بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في يوم الثلاثاء الثالث من شهر الله المحرم سنة 38 و400 وألف. تفضل اقرأ.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا ناتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقي، وربما قال المقير. قال: احفظوه واخبروه من وراءكم. قال باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي هابي بن عزيز، فأتت امرأة فقال: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
نعم. أما الباب الأول وهو قوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، هذا مضى بالأمس الكلام عليه. قال: وقال مالك بن الحويرث: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. يؤخذ من هذا أنه ينبغي على الإنسان إن تعلم خيرا أن يعلم من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأولى الناس بمعروف الإنسان هم أهله وذووه ومن هم تحت رعايته. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم المدينة هو ومعه جماعة من أصحابه، وهم شببة متقاربون في السن، فمكثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة فقط. فبعد 20 ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أمارات الاشتياق إلى أهليهم، فعلم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم، فأمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم. وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لماذا أمر أن يؤمهم أكبرهم؟ لأنهم كانوا في الإسلام سواء، أسلموا معا، وفي الفقه كذلك، وفي أخذهم بكتاب الله كذلك، يعني كانوا سواء، إذ أنهم أسلموا في وقت واحد وتعلموا في مدة واحدة، فعلمهم واحد وحفظهم واحد ووقت إسلامهم واحد، فلم يكن ثم شيء يميز بعضهم عن بعض إلا السن. فأمر أن يؤمهم أحدهم، وأمرهم أن يأتوا أهليهم ويعلموهم. ومن هذا يؤخذ أن الإنسان إذا تعلم خيرا مهما قل يعلم أهله وذويه. وهؤلاء كما قلنا ما مكثوا إلا 20 ليلة، ومع ذلك أمرهم أن يعلموا أهليهم. أما الذي بعده وهو حديث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعقبة بن الحارث حين تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت، قد أرضعتك والتي تزوجت. فقال: ما أعلم أنك أرضعتني. فركب من مكة، إذ كان في مكة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان يحتاط لأمر دينه ولو كان في ذلك تحمل المشاق وتكبد المشاق والرحلة في السؤال والفتية والتعلم. ولذلك عقبة رضي الله عنه ركب من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة. وهذا الحديث مما استدل به مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهما في أن الرضعة الواحدة تحرم، خلافا لما ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، إذ أن مذهب أحمد والشافعي أن الرضع والرضعتان لا تحرمان، إنما تحرم خمس رضعات مشبعات لحديث عائشة الصحيح الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وفيه أنها قالت: كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمن، ثم نسخن إلى 5 مشبعات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن. فقالوا هنا بينت عائشة رضي الله عنها أن 5 رضعات مشبعات تحرم، وأن ما دون ذلك لا يحرم، خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع، فإنهم ذهبوا إلى أن 5 منسوخ أيضا، كما أن 10 رضعات نسخن ب5، 5 منسوخة أيضا. ما دلالة النسخ؟ قالوا: قولها هي حين قالت: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأن في القرآن، ولا نجد في كتاب الله عز وجل أن 5 رضعات مشبعات تحرم، ليس هذا بين دفتي المصحف، فعلم أن ذلك منسوخ. والأصل أن الآية إذا نسخت نسخ حكمها، ولا يمكن أن يبقى الحكم مع نسخ التلاوة إلا بدليل، كآية الرجم نسخت تلاوتها وبقيت حكمها بأدلة أخرى، منها حديث عمر الذي يأتي معنا في الصحيح، ومنها فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والأصل في النسخ أن الآية إذا نسخت نسخ حكمها. قالوا: وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كان بأخرة لأنه كان بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ما قال له: استثبت من هذه المرأة هل أرضعتك 5، فإن كان كذلك هل أرضعت امرأتك 5، ما استفصل. وهي قالت: قد أرضعتك والتي تزوجت، ولم تذكر عدد الرضعات، والأمر قد وقع في الجاهلية لا في الإسلام، يعني قبل التشريع. فقالوا: الترك الاستفصال دال على أن مطلق الرضاعة يحرم. قالوا: والله عز وجل أطلق في كتابه، فقال ماذا قال؟ قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وتفصيل ذلك يأتي بإذن الله عز وجل في حينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
نعم، هنا اختصر البخاري رحمه الله هذا الحديث، وسيريده بطوله لاحقا بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث وقع في قصة الإيلاء حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، لكن البخاري رحمه الله تعالى هنا اختصر الحديث وأبقى موضع الاستشهاد، موضع الاستدلال، وهو التناوب في طلب العلم. وذلك لأن الإنسان لا يجد وقتا لطلب العلم إذا كان منشغلا بأهله وولده وكسب رزقه. فكان الصحابة يتناوبون لأنهم إن انشغلوا بأهليهم وأعمالهم انشغلوا عن العلم، وإذا تفرغوا للعلم انشغلوا عمن يعولون. ولذلك العلم لا يطلب إلا بالتفرغ. فاق أبو هريرة رضي الله عنه بقية الصحابة في كثرة المرويات عن نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الله ثم بالتفرغ، ذلك لأنه قدم المدينة ولم تطل صحبته، هو ليس من الصحابة الذين طالت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبته قصيرة إذ أنه لم يصحبه إلا 4 سنين فقط، من السنة 7 إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، لكنه كان متفرغا تماما، وهذا الذي سيذكره البخاري بعده في هذا الكتاب، في كتاب العلم، حين قال إن إخواننا المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق يعني التجارة، وإن إخواننا الأنصار شغلهم الحرث في الأرض، وإن أبا هريرة كان امرأة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فكان متفرغا، تفرغ 4 سنوات ونال من العلم ما كتب الله له، حتى كان هو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 26 سنة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 30 سنة، يعني أبو هريرة 4 سنين لكنه نال من العلم ما كتب الله له. فالتفرغ للعلم له دور. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فإذا كان الإنسان ليس عنده تفرغ ووقت فإنه لا ينال من العلم إلا قليلا. فالصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم كانوا يقسمون الوقت بين كسب العيش وبين صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغية التعلم. والمدينة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: عالية وسافلة. عالية وهي أرض مرتفعة، وهذا تلاحظه إذا جئت من طريق قربان فتصعد إلى حي البحر تجد الأرض ترتفع معك وتعلو إلى أن تأتي قباء والعوالي، فقباء وحي البحر كل ذلك يسمى عوالي المدينة لأنها مرتفعة. وأما بقية المدينة هي السافلة لأنها منخفضة عن العالية. وأذكر أن شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى، القاضي في المحكمة هنا في المدينة والمدرس في المسجد النبوي، كان يقول رحمه الله تعالى بأن منارة باب السلام الدور الأول منها يوازي باب مسجد قباء. باب مسجد قباء في الارتفاع يساوي الدور الأول من منارة باب السلام. فتلك عوالي المدينة، وهنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المدينة هي السافلة. فعمر رضي الله عنه نزل في عوالي المدينة حين قدم، ولعل ذلك كان بسبب تعدد بيوته، يعني له أكثر من بيت، وإلا قد وردت روايات أنه كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك كان في فترة من الفترات أو لتعدد بيوته مع تعدد الزوجات. المقصود أنه اتفق مع جاره أن أحدهما ينزل إلى المدينة يوما والآخر يذهب إلى العمل، فإذا اجتمعا مساء هذا يعطيه ما عنده من علم، يعني ما تحمل في ذلك اليوم وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن نزل أو سنة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الآخر. ثم في اليوم الثاني يذهب إلى العمل، والأول الذي كان في اليوم الأول يعمل يذهب فيصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع اقتسم العلم والكسب، هذا يعطيه نصف كسبه وهذا يعطيه ما تحصل من علم، فيكون كل منهما ما فاته شيء من العلم، وهذا يدل على حرصهم. فجاء يوما وطرق الباب بشدة فقال: أثم عمر؟ يقول عمر: وكنا نخشى غسان، إذ أنه بلغنا أن ملك غسان، أو قال بلغنا أن غسان تنعل خيلها لغزو المدينة. وغسان كما قلنا قبل أيام هي قبيلة عربية نصرانية كانت تسكن شمال الجزيرة، فكانت تستعد لغزو المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يخشون حرب غسان، فخاف عمر أن يكون العدو قد دهمهم، فقال: أقدم الغساني؟ قال: لا، بل هو أفظع من ذلك. قال: ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال خابت حفصة وخسرت، وظن أنه طلقهن ولم يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وستأتي تفاصيل القصة لاحقا بإذن الله في الصحيح معنا إن شاء الله. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
نعم، هذا يكون على حسب حال المتعلم، والمعلم إنما يكون حكيما، تصرفه لا يكون واحدا مع الجميع، وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا حين أنكر على معاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة، لم يكن إنكاره كإنكاره على الأعرابي الذي بال في المسجد، أليس كذلك؟ هناك ترفق به صلى الله عليه وسلم، قال: دعوه لا تزرموه، ثم دعاه وبين له أن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات، إنما هي للصلاة ولذكر الله، وبين له حرمة المساجد، إنما علمه بهدوء ولين. ولذلك قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلو زجره وأغلظ له لربما نفر كما فعل ذاك الأعرابي الذي هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، ثم أصابته الحمى فجاء واستقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقلني بيعتي، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لو زجر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لربما نفر، لكنه تلطف معه، بخلاف معاذ. معاذ عالم، بل هو من سادات العلماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر، رغم صغر سنه كان عالما، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا على أهل اليمن، أو لا، واستعمله عمر على أهل الشام حتى مات شهيدا بالطاعون رضي الله عنه. فلو أغلظ لي معاذ لن ينفر معاذ رضي الله تعالى عنه، كما لم ينفر كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا حين كتب إليه ملك غسان، علم أن هذا من الفتنة أيضا، من الابتلاء، أو لا. فتعامل العالم أو المعلم مع المتعلم لا يكون على حد سواء، إنما على حسب المتعلم، فربما ألان جانبه لأحدهم وأغلظ للآخر على حسب حاله وعلى حسب تحمله. نعم اقرأ.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجواني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، فقال: أعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
ليس عندنا هكذا، أليس كذلك؟ هكذا عندكم؟ أعد. حدثنا أبو اليمان
قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى.
أنا الذي زاغ بصري، انتقلت إلى الحديث الذي بعده. طيب خلاص أكمل. بابه
قال: باب من برك على ركبتي عند الإمام أو المحدث.
هذه الحادثة إنما وقعت في قصة خسوف الشمس، حين خسفت الشمس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته ما رأى الجنة والنار، ورأى عمرو بن لحي، ورأى المرأة التي تخدشها الهرة، وكشف الله له ما كشف، وستأتي تفاصيل ما رأى في صلاة الخسوف لاحقا في هذا الحديث حين يريده المصنف مطولا. ثم خطب الناس وقال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو يزني عبده. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث ثم قال سلوني، فأكثروا عليه السؤال حتى غضب، حتى غضب صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وكان بعض الناس يطعن في نسبه، فقال يا رسول الله من أبي؟ فأثبت نسبه، قال أبوك حذافة. ثم سأله الآخر كما سمعتم فأجابه، ثم سأله آخر فقال أين أنا؟ أين أنا يا رسول الله؟ يعني أين مصيري؟ أين أصير؟ أين أنا؟ قال أنت في النار، صلى الله العافية والسلامة. فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه. نعم.
قال باب من برك على ركبتي عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
قال في الهندية هنا قال وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قالها ثلاثا فسكت، يعني إضافة لفظة قالها ثلاثا هكذا في الطبعة الهندية. نعم اقرأ. باب من
قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة فصلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة.
نعم.
قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر بن الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله يحق وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة،
يعني هذا الحديث أعطيناك هذا الحديث دون مشقة بذلتها، وقد كان الناس يرحلون من أجل الحديث الواحد من العراق إلى المدينة، وأنت عندي في العراق أعطيتك هذا الحديث بلا شيء، يقول يعني بلا كلفة ولا مؤونة منك. نعم.
قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة.
أنه لم يسمع النساء ما عندك؟
لا ليس عندك.
هكذا عندكم توجد؟ يعني في بعض الروايات يقول في اليونينية. نعم. لم يسمع أو قال لم يسمع النساء فوعظهن. نعم.
أحسن الله إليكم. فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. أعطي المايك للشيخ الشيخ أحمد خليه يقرأ. نعم. باب الحرص على الحديث.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو قال نفسه. قال باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء.
نعم هذا كان حين قصد عمر رضي رحمه الله تعالى أن يجمع السنة، وهذه هي المرة الثانية التي يفكر فيها في جمع السنة. المرة الأولى فكر فيها عمر رضي الله عنه. تعلمون أن السنة كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما ذكرنا لكم سابقا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة لما كان في الكتبة قلة وفي الأدوات قلة، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أراد أن تكون تلك الأدوات من الجلود واللخاف والحجارة والجريد التي يكتبون عليها لقلتها، أراد أن تبقى لكتابة القرآن ما ينزل من الوحي، والسنة تحفظ. ثم أذن بعد صلى الله عليه وسلم، وأدلة الإذن كثيرة، منها قوله اكتبوا لأبي شات، ومنها قوله استعن بيمينك، ومنها قوله لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا، وأشار إلى فمه، لا يخرج من هذا إلا حق. فكان الصحابة يكتبون، جملة منهم كانوا يكتبون، وكان لجماعة من الصحابة صحائف كما كان لعبد الله بن عمرو، وكذا لأبي هريرة كانت له صحيفة، ولعلي رضي الله عنه كما في الصحيح سيأتي معنا كانت له صحيفة في قراب سيفه، لكنها كانت مبعثرة في أيدي الناس. فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الذي كان قد أشار على أبي بكر بجمع القرآن كما تعلمون، حين استشهد جماعة من حملة القرآن من الصحابة يوم اليمامة في معركة الحديقة، قتل 70 من الحفظة، فخشي أن يموت حفظة القرآن فيضيع شيء من القرآن، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، والله هو الذي تولى حفظ القرآن وحفظ السنة، تولى حفظ الوحي. فألهم الملهم رضي الله عنه، ملهم عمر، بفكرة جمع القرآن، فأشار إلى الخليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يزل به حتى أقنعه، فأرسل إلى زيد حتى كان جمع القرآن في المرة الأولى حين جمع القرآن في الصحائف ما جمع في مصحف. عمر لما رأى الناس تموت خشي أن يضيع شيء من السنة، ورأى أن الصحابة متوافرون عنده في المدينة لكن لن يبقوا هكذا سيموتون يوما، فأراد جمع السنة واستشار الناس، وبقي يستشيرهم ويستخير ويتأمل شهرا كاملا وهو يفكر هل يجمع السنة من صدور الرجال في صحف كما جمع أبو بكر القرآن في صحف. مكث يفكر في ذلك شهرا، ثم خرج للناس وخطبهم وأخبرهم أنه كان قد استشارهم في جمع السنة واستخار في هذه المدة. قال ثم نظرت فإذا إنما أهلك من سبقنا من الأمم أنهم اتخذوا كتبا مع كتاب الله عز وجل، وإني والله لا أتخذ كتابا مع كتاب الله عز وجل، لكن احفظوا كما حفظنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمر الناس أن يحفظوا ولم يجمع. إذن كانت هذه هي المرة الأولى التي فكر فيها أمير المؤمنين عمر في جمع السنة ولم يحصل. والمقصود بالجمع هنا الجمع العام الذي يتولى أمره الإمام، وأما الجمع الانفرادي هذا كان حاصل، كل صحابي كان يجمع في نفسه أو يكتب له صحيفة ونحو ذلك. المرة الثانية التي فكر فيها في هذا الأمر كان على رأس 100 حين قدم المجدد الأول وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ورأى أن الصحابة قد انخرم جيلهم وكذا كبار التابعين، فكتب إلى عماله على الأمصار وكانوا علماء سادة التابعين، ومنهم هذا الرجل أمير المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم التابعي، وهو من علماء تابعي المدينة، فكتب إليه بهذه الرسالة قال انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خشيت دروس العلم يعني اندراسه وذهابه ونسيانه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء وأمره بأن يفشى العلم وأن يجلس لتعليم الناس وأن العلم لا يموت حتى يكون سرا بين أهله ولا يفشو إلا إذا احتسب العلماء وجلسوا ابتغاء وجه الله عز وجل وهكذا كان حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يجلسون يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى وما انتشر العلم إلا بالبذل إلا بالبذل وهنا يقول فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا بين أهله حتى يكون سرا بين أهله ولذلك قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا للناس وأمر بجمع السنة لكن هذا المشروع لم يتم لما؟ لموت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعده وتعلمون أن خلافته لم تطل خلافته استمرت سنتان فقط من سنة 99 إلى سنة 100 فتعطل هذا الأمر لكن أمر عمر نبه العلماء نبه كبار علماء التابعين الذين كانوا في ذاك الزمان فنشطوا في هذا الأمر وأخذوا بجمع السنة وكان على رأسهم ابن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام أهل المدينة وهو أول من يعرف عنه أنه جمع السنة والقصد في ذلك أن يفرغ ما في الصدر في السطر يفرغ ما في الحفظ في الورق لأن ما كان في الصدر فإنه يذهب مع صاحبه إن مات لكن إن فرغه فإنه يموت وعلمه يبقى هذا البخاري كتب لنا هذا الكتاب لو لم يكتبه كان هذا العلم مات معه ذهب معه إلى قبره لكنه حين صنف هذا المصنف مات هو وبقي علمه فكذلك فعل ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ولم يكن هدفهم في ذاك الوقت التصنيف والترتيب والتبويب والتنميق إنما كان القصد هو التفريغ تفريغ ما في الصدر في الصحف ولذلك كان عملهم غير مرتب فلما جاء من بعدهم طلابهم وهم أتباع التابعين كالإمام مالك رحمة الله عليه ابن أبي ذئب والثوري ابن المبارك الأوزاعي والليث ومن في طبقتهم هذه الطبقة وجدوا أمامهم هذه الثروة العلمية التي تحصلوها من أشياخهم وهم التابعين فكان دور هذا الجيل هو التصنيف والترتيب والتبويب كما فعل مالك في الموطأ مثلا نعم اقرأ
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه
نعم هذه متابعة من الفربري والفربري هو تلميذ البخاري راوي الصحيح عنه نعم تفضل
قال رحمه الله باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كذا نعم. كذا تنطق بهذا
أيوة بهذا يعني باللفظ الذي مضى نعم, نعم.
قال وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث
نعم
ثلاثة لم يبلغوا الحنث قال رحمه الله باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه
نعم في الهندية باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
نسأل الله العافية. نعم.
آمين. قال رحمه الله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حتى تكلم به
حتى أحين. نعم.
وأبصرته أحسن الله إليكم وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
نعم، بخربة أو بخربة.
ولا فارا بخربة. أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك، بارك الله فيك. هذا طبعا لما أراد عمرو بن سعيد أن يغزو مكة حين غزا المدينة، هذا قبل الحجاج في زمن يزيد بن معاوية، فلما أراد أن يغزو مكة لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما كان لجأ إلى مكة، خرج إليه أبو شريح رضي الله عنه في المدينة وقال له أذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، وذكر له حرمة مكة وأن مكة لا تغزى وأنها لا تستحل حرمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غزاها حين افتتحها وهي حلال لم تكن حراما، ذلك لأن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح إن مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، ولم تحل لأحد قبلي، يقول ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فالله عز وجل أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهي الساعة التي دخلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فاتحا، ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس، ولذلك قال عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولذلك أخذ من هذا جمهور الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حلالا لم يكن محرما، لأن مكة لم تكن حراما ساعة دخوله، وهذه مسألة قد تكلمنا عنها سابقا في الموطأ، وذكرنا أن جمهور أهل العلم يرون عدم جواز دخول مكة إلا بإحرام، قلنا هذا وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه، وذهب الشافعي وقول عند أحمد رحمه الله أنه يجوز الدخول بلا إحرام إذا كان الداخل لا يريد نسكا، طبعا استثنى الجميع من كان كثير التردد على مكة كالحطابين والرعاة ونحو ذلك، وإلا جمهور الفقهاء أنه لا يدخل مكة إلا بإحرام، وهذا قول الجمهور كما ذكرنا، واستدلوا بأن مكة حرام، ومن ذهب إلى جواز الدخول لمن لم يريد النسك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة دسماء، يعني لم يكن محرما، فأجابوا عن ذلك قالوا إنما دخلها وهو حلال لم يحرم، لأن مكة لم تكن حراما، أحلها الله له ساعة من نهار، لكن يستدل على جواز دخول مكة بلا إحرام كما قلنا ليس بهذا الحديث، إنما بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني من لم يريد الحج والعمرة فإنه يجوز له دخول مكة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت ألا هل بلغت. قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي ابن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار.
هذا حديث متواتر نقله جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقله 34 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطبراني له جزء مطبوع جزء حديث من كذب علي متعمدا، ذكر له أكثر من 300 طريق لهذا الحديث، فهذا الحديث متواتر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
هذا أول ثلاثي في الصحيح، هذا أول ثلاثي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نفر مكي بن إبراهيم ومن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة والثالث مولاه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وفي الصحيح عند البخاري 22 حديثا ثلاثيا، 22 حديث ثلاثي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط، وهذا أعلى ما عند البخاري أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، ومسلم أعلى ما عنده الرباعيات أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وكذا الإمام أحمد أعلى ما عنده الثلاثيات عنده أكثر من 300 حديث ثلاثي في مسنده، ومالك أعلى ما عنده الثنائيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين رجلين، هذا أعلى ما عند مالك رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
قال باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
نعم، العقل يعني الديات العقول ديات الجروح. قال وفكاك الأسير يعني الأمر بذلك، وأن لا يقتل مسلم بكافر يعني الأمر بأن لا يقتل مسلم بكافر. نعم.
وقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو قال الفيل. شك أبو عبد الله
يعني البخاري هل قال القتل أو الفيل، لأن الرسم واحد، ولذلك في الهندية هنا عبارة زائدة لا أدري هل هي موجودة عندكم في هامش اليونينية أو لا، هنا في الهندية قال محمد يعني
البخاري
محمد بن إسماعيل قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم، يعني صار الشك من شيخه الفضل بن دكين أبو نعيم هو الفضل. قال محمد وجعلوه على الشك كذا، قال أبو نعيم القتل أو الفيل، وقال وغيره يقول الفيل، هكذا يقول البخاري. موجود عندك في الهامش؟
لا.
هو هذا في هامش اليونينية، وفي الهندية جعلوها في الأصل قال محمد هو أبو عبد الله. قال وجعلوه على الشك كذا قال أبو نعيم، يعني بالشك، وأبو نعيم هو شيخه الفضل بن دكين. قال كذا قال أبو نعيم القتل أو الفيل، وغيره يقول، يعني غير أبي نعيم الفضل بن دكين، يقول الفيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
نعم أكتب تمشي أي ماشي. نعم.
أيوة. قال رحمه الله: تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
الرزية يعني المصيبة، هذا يتعلق به بعض أهل الضلال والبدع، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لعلي بالخلافة، والأمر ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكتب لهم أمرا هو واجب عليه، وإلا ما جاز له أن يؤخر ما هو واجب عليه. وهذا الأمر إنما كان يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك اليوم، يوم الجمعة والسبت والأحد، وتوفي ضحى يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، يعني عاش 4 أيام. ولو كان أراد أن يكتب أمرا واجبا عليه لا كتبه، لكنه ما كتب، إنما خرج وهو يهادى بين الرجلين حتى أقعد على المنبر وخطب الناس وأوصاهم بما أراد أن يكتبه. أوصاهم بإنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه، وأوصاهم بالصديق رضي الله تعالى عنه، قال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر. هذا كان بعد يوم الخميس. وأوصاهم بإغلاق الأبواب المطلة على المسجد إلا باب أبي بكر. فلو أراد أن يكتب شيئا غير ذلك لذكره على منبره صلى الله عليه وسلم، وما فعل شيئا من ذلك. وعمر رضي الله عنه إنما كان مصيبا في اجتهاده، النبي صلى الله عليه وسلم زاد وجعه فأراد أن يخفف عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. فبعضهم قال: نأتيه، وبعضهم قال: لا نأتيه، يكفينا كتاب الله. وعمر قال بهذا، قال: يكفينا كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكتبه قاله على المنبر. أمر بإنفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه كما قلنا، وأمر بالصديق خيرا، وذكر فضله، وذكر أنه لم يكن لأحد يد عليه إلا كافأه إلا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأخبر أنه لو كان متخذا من الناس خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، فأوصى به وأشار إليه بالخلافة وإن لم يصرح صلى الله عليه وسلم.
فكون ابن عباس خرج يقول إن الرزية كل الرزية قالها وهو يخرج، الرزية ما تمت، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخطب الناس وقال ما كان يريد أن يقوله، ولو كان أراد أن يوصي بالخلافة لعلي لقاله على الملأ بدل أن يسمع ذلك 2-3-4 في الحجرة، تسمعها الأمة كلها على المنبر، يسمعها المهاجرون والأنصار، فلو أراد أن يوصي لأحد لأعلن ذلك على المنبر، وما فعل ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل ترك الإفصاح بالخلافة بوحي من الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أو لا، إنما هو وحي من عند الله عز وجل، وإن كان قد أشار في غير ما حديث أشار إلى أبي بكر، قالت يا رسول الله إن جئت ولم أجدك، قال أتي أبا بكر، قال اقتدوا بي، قال اقتدوا بي
بالذين من بعدي،
نعم
الذين من بعدي أبي بكر،
من بعدي أبو بكر وعمر، وقال هنا أشار بإغلاق الأبواب، سدوا كل باب في المسجد إلا خوخة أبي بكر، لأنه يحتاج إلى الدخول والخروج إلى المسجد لإمامته رضي الله تعالى عنه، فهي إشارات، ولو أراد أن يصرح لصرح، ولو أراد أن يصرح لصرح، اللهم صل عليه. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم ورضي عنكم. قال رحمه الله وعنكم. باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر
نعم جمع الحجرة نعم
أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
بهذا أخذ أهل العلم على أن كل من دعا الصحبة بعد 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كل من ادعى الصحبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام فهو كاذب. آخر الصحابة موتا 110 نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
نعم صلى الله عليه وسلم. وتفصيل هذه القصة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه إذ أنه كان ابن 13 سنة حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ابن 14 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على صغر سنه كان حريصا على طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك غلام معلم، فكان حريصا على العلم، ولذلك كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته يتعلم هديه وسمته وسنته صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه أن يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأراد أن يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيت فيه كي يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هديه في الليل، فاستعان بعد الله عز وجل بأبيه وأمه. أمه هي أم الفضل بنت الحارث وهي أخت ميمونة رضي الله عنها، فأم الفضل كلمت ميمونة رضي الله عنها، والعباس كلم عمه صلى الله عليه وسلم، والعباس كلم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستضيف ابن عمه، وبعضهم يذكر أن أم الفضل تحينت وقت حيض ميمونة رضي الله عنها كي لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله إن نزل ضيفا عليهما. فكل ذلك ليتعلم رضي الله عنه. فلما أذن له حين كلم العباس النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جاء ابن عباس وصلى العشاء ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصف لنا تلك الليلة المباركة. قال فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها يعني وسادة واحدة ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله والضيف، ثلاثة على وسادة واحدة، ليس في بيت النبوة إلا هذه الوسادة. وابن عباس ما جاء لينام وإلا نام في بيت أبيه، إنما جاء ليتعلم رضي الله عنه، فما نام إنما تظاهر بالنوم لأنه إن نام فاته الدرس. يقول حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه ثم قرأ خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ ثم قام يصلي وفعل مثله. المهم ذكر لنا تفصيل ما تعلم في تلك الليلة رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه بذل جهده وتحمل مشقة السهر، لكنه حفظ للأمة شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وقال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه
كذا
أحسن الله إليكم. ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه.
نعم.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم.
في الهندية بعد هذا بعد قوله قطع هذا البلعوم زيادة قال أبو عبد الله البلعوم مجرى الطعام، موجودة عندك في اليونينية، موجودة في اليونينية أيضا. قال أبو عبد الله يعني البخاري البلعوم مجرى الطعام. قوله رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. ما الذي بثه وما الذي لم يبثثه رضي الله عنه؟ تحمل وعاءين من علم، الأول الحلال والحرام الأحكام، وهذا ما لا يجوز كتمه، هذا لا يجوز كتمه لأنه إن كتمه كتم شيئا من العلم، والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، فهذا بثه رضي الله عنه. وأما الآخر ليس من الأحكام، ليس من الحلال والحرام، وبالتالي يجوز أن يكتمه. أي شيء فيه؟ الأخبار الحوادث التي تكون في آخر الزمان والحوادث التي يدركها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الفتن وما حصل في الأمة، فهذا لو بثه يقول لقطع مني هذا البلعوم. ولذلك كان يقول رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ورأس الستين، اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان ورأس الستين، لأنه حين قدم رأس الستين جاءت الفتن التي حدثت كما تعلمون، فمات رضي الله عنه قبل ذلك. ولذلك اختلف في موته، قيل مات سنة 57 وقيل مات سنة 58 وقيل مات سنة 59 كما نقل ذلك الحافظ في ترجمته في الإصابة، ولعل الأقرب أنه مات سنة 59 يعني قبل رأس الستين بسنة. وأما سنة 57 فقد توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو الذي صلى عليها عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها، وقيل أنه توفي بعدها في ذات العام، وقيل أنه مات بعدها بعام أو بعامين. نعم
أحسن الله عليكم في ضبط كلمة ضمه، يقولون في الحاشية بضم الميم تبعا للضاد والفتح رواية أبي ذر.
أي أنا عندي أيضا مضبوطة بالضبطين
كأنها لغة،
أي كأنها الله أعلم، كأنها والله أعلم. هكذا عندك أيضا؟ جميل. نعم
أحسن الله إليكم
وإليكم.
قال رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا المقصود به ليس الكفر الناقل عن الملة، هذا يقصد به أحد أمرين: إما أنه الكفر الحقيقي الناقل من الملة، وهذا إذا استحل الإنسان دم أخيه، إذا رأى حل ذلك، ومن استحل ما حرمه الله كفر. أو المقصود به كفر دون كفر كما مضى معنا قبل أمس لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر بعد كفر، أو قال: كفر دون كفر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفل البكالي أو البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. قال حدثنا
نعم كذب عدو الله
قال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتر فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن ابن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال: الخضر وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع.
هكذا ضبطها رشدا أو رشدا؟
رشدا أحسن الله إليكم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا الأوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال رحمه الله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة أو خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم من روح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هكذا
نعم.
وما أوتوا من العلم
أحسن الله إليكم. نعم. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا.
نعم وهي قراءة شاذة ذلك لأنها خالفت رسم المصحف وإن كان سندها صحيح لأنها في البخاري سندها صحيح. والقراءة لا تقبل إلا بثلاثة شروط كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبته يقول فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. إذن هي ثلاثة أركان. قال فكل ما وافق وجه نحوي يعني كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ضعيف فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي يعني كل قراءة وافقت رسم عثمان رضي الله عنه إما تحقيقا أو احتمالا كقراءة مالك يوم الدين وافقت الرسم احتمالا وقراءة ملك يوم الدين وافقت الرسم حقيقة لأنها رسمت في مصحف عثمان ملك يوم الدين. فقراءة الجمهور وافقت رسم عثمان تحقيقا ملك يوم الدين وقراءة عاصم والكسائي وافقته احتمالا بحيث أنك تضع ألفا صغيرة بين الميم واللام فوافقت احتمالا ولذلك يقول الشاطبي ومالك يوم الدين راويه الكسائي ناصر عاصم. إذن عاصم والكسائي يقرآن مالك وبقية القراء كلهم بقية السبعة يقرؤون ملك يوم الدين. فمالك وافقت الرسم احتمالا ولذلك قال وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هذا على مذهب ابن الجزري ومن وافقه كأبي شامة ومكي بن أبي طالب القيسي وإلا الجمهور يشترط لا يكتفون باشتراط صحة السند إنما يشترطون التواتر. فهذه ثلاثة شروط ذكرها. قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. هنا توفر شرطان وهو صحة السند في البخاري
وموافقة العربية لا إشكال، لكن اختل شرط واحد وهو مخالفة رسم عثمان رضي الله تعالى عنه، ولذلك حكم بشذوذه، لأنه يقول وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. ولذلك هي كذلك في قراءة الأعمش كما قال، هو قال هكذا قراءتنا. وقراءة الأعمش رحمه الله تعالى وهو الإمام سليمان بن مهران الأعمش من القراءات الشاذة الأربعة الشاذة، هذه إحدى هذه القراءات، صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم عثمان رضي الله عنه، ولذلك لا يقرأ بها. نعم، لكن الرواية هكذا هنا، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا، يعني هؤلاء اليهود، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم،
أحسن الله إليكم. باب من ترك، قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير رضي الله عنهما بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
هذا لما تهدمت الكعبة بسبب السيول والأمطار في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حين بنى الكعبة جعل للكعبة بابين، باب شرقي وباب غربي، بابان ملزقان بالأرض. فلما تهدمت الكعبة بفعل السيول زمن قريش قبل البعثة بخمس وقصرت بهم النفقة، قصروا من بناء الكعبة وأخرجوا جزءا من الكعبة وأحاطوه بنصف قوس، بنصف دائرة، وهو الحطيم أو الحجر، ثم رفعوا باب الكعبة وجعلوا له بابا واحدا وهو الباب الشرقي وأغلقوا الباب الغربي ورفعوا بابه. فكان ابن الزبير قد سمع ذلك من عائشة رضي الله تعالى عنها وسمعه من الأسود عن عائشة. فلما وقع السيل والأمطار في خلافته وتهدم البيت، تهدمت الكعبة، نقض البيت وبناه على قواعد إبراهيم، احتفر حتى بلغ القواعد وبنى على قواعد إبراهيم وبنى وجعل له بابين ملزقين بالأرض، باب شرقي وباب غربي، وباب غربي. ثم حين هدمت الكعبة على يد الحجاج، حين رمى الكعبة بالمجانيق، كتب إلى عبد الملك بعد استشهاد عبد الله بن الزبير ومقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن أبيه وأمه وجده أبي بكر رضي الله عنه، فكتب إليه ابن عبد الملك بن مروان، يعني إلى الحجاج، أن يعيد الكعبة على ما كانت عليه زمن قريش. فأعاد الكعبة على ما كانت عليه زمن قريش ورفع باب الكعبة وأغلق الباب الغربي وأبقى الشرقي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال: حدثنا،
قال: حدث الناس بما يعقلون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ولذلك المعلم لابد أن يكون حصيفا يعطي الناس من العلم على قدر ما يستوعبون ويعقلون، كما الطبيب يعطي من الدواء ما يمكن أن يطيقه المريض. وكما قيل: طعام الكبار سم الصغار. والكبر والصغر لا يكون بالأبدان والأسنان والأعمار فقط، حتى في العقول والإدراك، حتى في الفهم. فبعض الناس مهما كبر سنه يكون صغير الإدراك، صغير الفهم، فلو أعطيته من العلم ما لا يطيق فتنته. ولذلك لا تعطيه إلا ما يستوعب ويفهم. نعم،
أحسن الله عليكم.
ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كنت عليهم فتنة. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ
يا معاذ بن جبل، هكذا،
أحسن الله. نعم. قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما
أخبر بها أو به؟
قال وأخبر بها
عندي بها عندي به كيف عندكم في اليونينية انظر به أو بها بها ولم يذكر طيب ماشي نعم بها ها
أحسن الله إليكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا فقال رحمه الله باب الحياء في العلم قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فعضت أم سلمة تعني وجهها فغطت
ولا غطت
أحسن الله عليكم فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا
نعم.
قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء وقال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.